الخامسة صباحا في باريس. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. قبل زيارة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، الرئيس ماكرون يجري مشاورات من أجل سلام دائم وصلب في أوكرانيا، وستارمر وشولتز يدعمان زيلينسكي بعد أن وصفه ترامب بالديكتاتور. إسرائيل تتسلم اليوم جثامين 4 رهائن، ونتنياهو يتحدث عن يوم مؤلم، وحماس مستعدة للإفراج عن كل الرهائن دفعة واحدة في المرحلة الثانية. مصر وإسبانيا ترفضان خطة ترامب لتهجير سكان غزة، والقوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في مخيم لاجئين بالضفة الغربية المحتلة. القضاء التونسي يفرج عن المعارضة سهام بن سدرين، والمغرب يقول إنه أحبط مخططا إرهابيا بالغ الخطورة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. محادثات دولية جديدة ناشطة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولت الملف الأوكراني من أجل تحقيق سلام. قال إنه يجب أن يكون دائما وصلبا يشمل كييف والأوروبيين. وبموازاة ذلك يتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي البيت الأبيض بداية الأسبوع المقبل بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي. المزيد معك نجوى بن مبارك.
النزاع في أوكرانيا سيكون على جدول مباحثات الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن بداية الأسبوع المقبل، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب وبدء فريقه مفاوضات مع روسيا. وتتسارع جهود الرئيس الفرنسي سعيا إلى سلام دائم وصلب في أوكرانيا وفقا لتصريحاته عقب اجتماع افتراضي ضم زعماء أوروبيين، وجاء ردا على تحركات واشنطن وموسكو لعقد مفاوضات ثنائية. وأشار ماكرون إلى أن الاجتماع خلص إلى وجود تقاطع قوي جدا للقول إن روسيا تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة إلى الأوروبيين. وأوضح الرئيس الفرنسي أن باريس وشركائها يتقاسمون هدفا، هو أيضا هدف الرئيس دونالد ترامب، ويتمثل خاصة في وضع حد للحرب في أوكرانيا. لكنه أشار إلى أن جهود السلام في الجانب الأوروبي تستند إلى مبادئ ترتكز على إشراك أوكرانيا وأخذ المخاوف الأمنية لدى الأوروبيين في الاعتبار.
كذلك نجوى، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلتقي ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل بمحاولة لتقريب وجهات النظر مع الأوروبيين. ستارمر ومعه المستشار الألماني عبر عن دعمهما للرئيس الأوكراني، ووصفه بأنه منتخب ديمقراطيا بعدما وصفه ترامب بأنه ديكتاتور شعبيته لا تتعدى 4%، منتقدا عدم إجراء انتخابات في أوكرانيا. فيما بين استطلاع رأي للمعهد الدولي لعلم الاجتماع أمس أن زيلينسكي يحظى بثقة 57% من الأوكرانيين. وردا على ترامب قال وزير الخارجية الأوكراني أنه لا يمكن لأحد إجبار بلاده على الاستسلام. واتهم زيلينسكي ترامب بأنه واقع في فقاعة تضليل، وقال أنه يرغب بأن يطلع المبعوث الأمريكي كيت كيلوغ على الحقيقة بشكل أكبر خلال زيارته التي يؤديها إلى أوكرانيا. زيلينسكي عبر عن ثقته بسلام مستدام لا تتمكن روسيا بعده من غزو بلاده، بينما قال المبعوث الأمريكي من كييف إن واشنطن تتفهم الحاجة إلى ضمانات أمنية. وهذه الزيارة للمبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا سنتوقف عندها بعد نشرة الأخبار مع مراسلنا محمد الزاوي. وترامب قال صباح اليوم إنه يعتقد أن روسيا بموقع قوة لأنها تسيطر على الكثير من الأراضي، بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ترامب تلقى معلومات موضوعية، مرحبا باستئناف الحوار الروسي الأمريكي ومنتقدا أوروبا. من موسكو مراد أحمد.
رغم التوقعات بانعقاد قمة روسية أمريكية قبل نهاية الشهر الحالي، أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه من الصعب تحديد موعد هذه القمة لأنها تحتاج لتحضيرات كثيرة، وأن اللقاءات الروسية الأمريكية توصلت إلى اتفاق على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية. واعتبر الرئيس بوتين أن هذه اللقاءات تتخذ الخطوات الأولى في بحث ملفات حيوية، منها تسوية الأزمة الأوكرانية وأزمة الشرق الأوسط وتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مع الأخذ بعين الاعتبار تواجد روسيا في سوريا، وأشار إلى قناعة موسكو وواشنطن بعدم استبعاد أوكرانيا من مفاوضات تسوية الأزمة. وأضاف بوتين أنه أبلغ ترامب باستحالة حل الصراع الروسي الأوكراني خلال فترة زمنية قصيرة، ولم يستبعد ترامب أن تحتاج تسوية الأزمة الأوكرانية لأكثر من 6 شهور. الرئيس الروسي اعتبر أنه لا مكان للوسطاء في الحوار الروسي الأمريكي لأنه يتناول ملفات متعددة، منها تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية وإحياء وتوسيع التعاون الثنائي بين موسكو وواشنطن في المجالات الاقتصادية وفي قطاع الطاقة وتطبيع العلاقة بين البلدين في بقية المجالات. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
وأمر الرئيس ترامب مساء أمس البنتاغون بوضع خطة اقتطاع في ميزانية الدفاع بنسبة 8% سنويا ل5 سنوات، وذلك في تناقض مع دعوته للأوروبيين بزيادة انفاقهم الدفاعي، وهو أمر بدأ بالفعل التكتل بدراسة طرق تحقيقه، ومنها مقترح للمفوضية بإعادة توجيه 93 مليار يورو من أموال التعافي إلى الدفاع. إنها 5:06 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اليوم الخميس سيكون مؤلما لإسرائيل مع تسلمها جثامين 4 رهائن بإطار تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة، من بينهم 3 من عائلة بيباس أم وطفلها. قالت حماس إنهم قضوا بقصف طائرات إسرائيلية أماكن احتجازهم، بينما كان تم إطلاق سراح الزوج أو الأب ياردين بيباس من غزة بداية الشهر. هذا ويتبادل نتنياهو في الأثناء مع رئيس الشباك اتهامات في حرب تسريبات إعلامية، يحدثنا عن تفاصيلها مراسلنا في القدس زياد حلبي.
قال مصدر أمني إسرائيلي أنه تم إدخال عدد محدود من البيوت المتنقلة إلى قطاع غزة، وهو ما سيستمر تحت قيود أمنية لأن إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى وإطلاق دفعات أسرى خلال شهر رمضان وفق المصدر ذاته. في الأثناء شن رئيس الوزراء الإسرائيلي من خلال إحاطات وتسريبات على لسان مصدر سياسي شن حملة ضد الوفد المفاوض وخاصة رئيس الشباك، وقال إنه فقط بعد أن غير تركيبة الوفد وعين الوزير رون ديرمر حدث تقدم وتم التوصل إلى إطلاق سراح الأسرى 6 الأحياء المتبقين من المرحلة الأولى، وتوقفت الإحاطات من داخل الوفد ضد نتنياهو، فيما رد رئيس الشباك عبر مقربيه بالطبع بأن الضغط الذي مارسه الشباك على حماس والضغط الذي مارسه الموفد الأمريكي ويتكوف على نتنياهو قادا إلى التوصل للتفاق حول توحيد الدفعتين السبت المقبل. هذه المواجهة ازدادت سخونة بعد قرار رئيس الشباك فتح تحقيق مع الناطق بلسان نتنياهو لشؤون الأمن بعد الاشتباه أنه عمل لصالح قطر وتحسين صورتها في إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
من جانبها أبدت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح كل الرهائن المتبقين دفعة واحدة في المرحلة الثانية من التهدئة في غزة. التفاصيل معك وسام أبو زيد.
حماس أبلغت الوسطاء أنها مستعدة ضمن اتفاق المرحلة الثانية لإطلاق سراح كل الأسرى الأحياء منهم والأموات بمن فيهم الضباط العسكريون الكبار دفعة واحدة وليس على دفعات كما كانت الحال في المرحلة الأولى، في مقابل إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وفق ما جاء على لسان المستشار الإعلامي لرئيس حماس طاهر النونو الذي أوضح أن هذه الخطوة تعكس جدية الحركة واستعدادها التام للمضي قدما في إنهاء هذا الملف وكذلك المضي في خطوات تثبيت وقف إطلاق النار وصولا للوقف المستدام. ولم يوضح النونو عدد الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس أو فصائل مسلحة أخرى في قطاع غزة ولا عدد الأحياء منهم بعد انتهاء المرحلة الأولى للتبادل. قال مصدر آخر في حماس إن المعلومات بشأنهم خاضعة للتفاوض في إطار المرحلة الثانية.
وفي مدريد أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإسباني بيدرو سانشيز رفضهما التام تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. والتفاصيل معك مليكة ليشاني.
زيارة السيسي لإسبانيا تأتي في إطار الحشد لدحر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين ونقلهم إلى أماكن أخرى خاصة مصر والأردن. السيسي طالب سانشيز أحد المدافعين البارزين عن القضية الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي، طالبه بضرورة تبني خطة إعادة إعمار القطاع. هذا المقترح الذي سيتم عرضه على قمة الجامعة العربية الاستثنائية التي سوف تحتضنها القاهرة في 4 آذار المقبل، بهدف التوافق على الرفض القاطع لخطة ترامب التي تقضي بوضع غزة تحت السيطرة الأمريكية، إذ أثارت هذه الخطة موجة من الاستنكار الإقليمي والعالمي الذي يرى أن غزة ملك للفلسطينيين وهي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
قتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة. قال الجيش الإسرائيلي إنهم يبيعون أسلحة لأغراض إرهابية. وفي جنوب لبنان قتل شخص جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة لأول مرة منذ انتهاء مهلة سحب إسرائيل قواتها من المنطقة الحدودية. أظهرت مسودة طلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل والتحويلات المصرفية المرتبطة بإعادة الأعمار. المسودة سيبحثها وزراء خارجية التكتل في بروكسل الاثنين المقبل. إلى طهران وصل أمير قطر تميم بن حمد الثاني واستقبله الرئيس مسعود بيزشكيان، كما التقى الأمير القطري بالمرشد الأعلى علي خامنئي. التفاصيل مع مراسلنا علي الباشا.
وصل إلى طهران الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر وحظي باستقبال حافل من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي ثمن الجهود القطرية لإرساء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي حديثه عن احترام الجمهورية الإسلامية للسيادة السورية وضرورة مشاركة كافة أطياف الشعب السوري في تقرير المصير، أكد على التقارب في وجهات النظر بين إيران وقطر حول القضايا الإقليمية. بدوره الضيف القطري أكد أن القضية الفلسطينية كانت على رأس الملفات التي تناولها مع الرئيس الإيراني، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية. زيارة أمير قطر إلى طهران حظيت باهتمام واسع من قبل الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، خاصة وأن قطر وبالنظر إلى علاقاتها المميزة والتاريخية مع إيران يمكن أن تلعب دورا ووساطات هامة تشكل مخرجا لطهران من أزماتها السياسية المستجدة على كلتا الساحتين الإقليمية والدولية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
أفرج القضاء التونسي مساء أمس عن الناشطة الحقوقية سهام بن صدرين بعد توقيفها منذ آب أغسطس الماضي بتهمة تزوير جزء من التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية التي كانت ترأسها. اعتقلت الرباط 12 شخصا بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية، وقالت السلطات المغربية أنها أفشلت مخططا إرهابيا وصفته بأنه بالغ الخطورة. تعرضت كينيا لإدانات من السودان لاستضافتها حدثا نظمته قوات الدعم السريع لإعلان حكومة موازية. حكومة أعرب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من كونها ستزيد الانقسام، وعلى الأرض يتواصل القتال في عدة جبهات. والتفاصيل مع مراسلنا في الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
معارك محتدمة دارت وسط العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع بعدما واصل الجيش التقدم نحو القصر الرئاسي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل عام 23. الجيش قال الأربعاء إنه تمكن من قطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع التي حاولت إيصال إمدادات لها داخل القصر الرئاسي، وقد دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في منطقة جغرافية شديدة التحصين تضم أهم الوزارات والمرافق الحكومية. وأصبحت قوات الدعم السريع داخل القصر الرئاسي محاصرة عقب سيطرة الجيش على عدة مواقع استراتيجية وسط الخرطوم. وفي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور قال الجيش إن قواته تواصل سيطرتها على الأرض بعد سلسلة غارات شنها الطيران الحربي. وأضاف الجيش أن العمليات العسكرية في الفاشر أدت لمقتل نحو 60 من عناصر الدعم السريع من بينهم قادة ميدانيون. وفي المقابل قال قال ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني إن المعارك لن تتوقف حتى يتم تحرير كل شبر من أرض السودان. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف مقبرة للملك تحتمس الثاني، وهي أول مقبرة ملكية منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 22 و900 و1000. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين.